سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما أنزل إليه من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، وفصل فيه الحرام الذي حرمه، فقال لعباده: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وأجمل فيه الحلال الذي أحله، فقال لعباده: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال لهم: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك لأمته، فقال في الحديث الصحيح: الحلال ما أحله الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو العافية، أو قال: فهو عافية أو عفو، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. الحلال ما أحله الله، فإن الله عز وجل هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام، ولا يجوز لأحد من البشر أن يحل شيئا حرمه الله، أو أن يحرم شيئا أحله الله، فإن الله عز وجل قد نهى عباده عن ذلك غاية النهي، وحذرهم منه أشد التحذير، فقال لهم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا تحرموا ما أحل الله فتقولوا عن الحرام بأنه حلال، ولا تحلوا ما حرم الله، لا تغيروا حكم الله عز وجل ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلمين منهم من يقيم حدود الله فلا يتعداها ولا يتخطاها، وحدود الله هي محارمه، ومنهم من يستهين بحدود الله فيتعدى حدود الله ويظلم نفسه، وهو الذي حذره الله منه وتوعده عليه. والمسلمون الذين يرتكبون ما حرم الله منهم من يرتكب الحرام وهو يعلم انه حرام، وعلامة ذلك أنه يستغفر الله ويتوب إلى الله من ذنوبه ومعاصيه. ومنهم من يرتكب الحرام وهو ينسى أنه حرام فيفعله في الليل والنهار دون أن يشعر أنه يفعل أو يقول ما يوجب سخط الله وغضب الله عليه. إن من المسلمين من يبدأ يومه بمعصية الله ثم يختم يومه بمعصية الله ثم ينام على معصية الله بدون توبة ولا استغفار وهو لا يشعر أنه يتقلب في المحرمات والذنوب يستهين بها يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. ولأن المسلم ينسى كغيره من الناس ولأنه قد يغفل ولأنه قد يستهين فهو بحاجة إلى من يذكره وإلى من ينصحه وإلى من ينبهه. ولذلك شرع الله خطبة الجمعة في يوم الجمعة لتكون تذكيرا وتنبيها ونصيحة وموعظة وعودة وإنابة ورجوعا إلى الله عز وجل. من هذه المحرمات والذنوب التي يستهين بها البعض ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة إتيان الكهان والعرافين وهو كبيرة من الكبائر وهو من الموبقات أي من المهلكات. وبعض الناس يستهين بها أو يبرر ذلك لنفسه بأنه إنما يفعل ذلك للضرورة أو للحاجة أو للمرض أو للشدة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته أن اتيان الكهان والعرافين أي الذهاب لهم بأي سبب من الأسباب سواء كان إصلاحا أو إفسادا أو دفع ضرر أو أذى أو ظلم وقع على المسلم أو غير ذلك من الأسباب فإن اتيان الكهان والعرافين بجميع صوره وأشكاله من الكبائر التي حرمها الله عز وجل أشد التحريم. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم على هذا الفعل بأنه كفر بالله فقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يفكر المسلم في هذا الحديث الصحيح؟ هل يتصور أنه يمكن أن يذهب إلى الكاهن أو العراف وهو مؤمن بالله ثم يعود من عنده وهو كافر بالله؟ هل يتصور أنه في عودته يعود كافرا غير الوجه الذي ذهب به؟ هل يتصور أنه سيستغني عن إسلامه ويترك إيمانه عندما يذهب إلى كاهن أو عراف فيصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا وصفه الرسول بالكفر؟ بأنه كافر بما أنزل يعني كافر بالوحي الذي أنزله الله يعني كافر بالقرآن الذي يزعم أنه يؤمن به. إن العلماء يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك لأن من ذهب إلى كاهن أو ساحر أو عراف أو دجال فصدقه بما يقول فإن ذلك يعني أنه قد اعتقد أن الكاهن والعراف يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ومن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فقد كفر بآيات من القرآن منها قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. ومن كفر بآية من القرآن او بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بالله الذي انزل القرآن. من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يفكر المسلمون في هذا؟ هل يفكر من يذهب الى الكاهن او العراف انه يكفر بالله اذا ذهب اليه وصدقه بما يقول؟ وقد يقول قائل ويسال سائل: لانني اذهب الى الكاهن او العراف لكنني لا اصدقه، انني اختبره فقط او اسمع كلامه بغير تصديق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال، على سؤال من ذهب الى كاهن او عراف دون ان يصدقه، كان يكون مختبرا له او ما ذهب معه او يريد ان يستطع ما يفعله او ما يقوله او ان يشهد على كذبه. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله، يعني عن شيء، قال فساله عن شيء، يعني بغير تصديق ولا ايمان بانه يعلم الغيب، لم تقبل صلاته 40 ليلة. مجرد ان يذهب اليه، ان يطرق بابه، ان يجلس في مجلسه ليساله عن شيء، سواء كان مازحا او صادقا، مختبرا او مكتشفا لكذبه، لم تقبل صلاته 40 ليلة. وهذا يعني انه سيصلي صلاه باطله 40 ليلة، فهو وتارك الصلاه سواء، وان مات على هذا مات على غير الصلاه التي اوجبها الله على عباده. لم تقبل صلاته 40 ليلة. واذا كان هذا شان المازح والمختبر والمكتشف لكذب الكاهن والعراف، فما بالك بمن ذهب اليه فصدقه بما يقول؟ لماذا حرم الله هذا؟ لان الله يريد من عباده المؤمنين ان تتعلق قلوبهم بالله فلا يلتفتوا الى احد سوى الله، ان تتعلق قلوبهم بالله فلا يلتفتوا في سحرهم ولا في مرضهم ولا في فتنهم ولا في مسهم ولا في وساوسهم ولا في ربطهم ولا في اي شيء من شؤونهم، الا تلتفت قلوبهم الى غير الله والا تتعلق الا بالله. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف الى هذا بان يحرم على الامه ان تعلق التمائم والاحجبه، ان تعلق التمائم والاحجبه، سواء كانت التمائم والاحجبه فيها كلام مفهوم او كلام غير مفهوم، ان تعتقد فيها نفعا او ضرا، يحذر الامه من ذلك. فيقول: من تعلق تهيمه اي ايجابا فقد اشرك. مع ان الذي يعلق الحجاب او يحمل الحجاب او ينام فوق الحجاب او يضعه تحت راسه انما يفعل ذلك لغرض نزل به. من تعلق تميمه فقد اشرك، لان قلبه قد تعلق بما علقه وحمله والتفت عن الله. والله عز وجل يريد من عباده ان يتدبروا بقلوبهم قبل اعينهم قول الله عز وجل: واذا مرضت فهو يشفين. وان يتدبروا قول الله: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. والجواب: لا احد الا الله. يريد من قلوب المؤمنين ان تتوجه اليه بالدعاء في مرضها وصحتها، في غناها وفقرها، في رخائها وشدتها، في نوازلها وهمها وغمها وكرمها، في كل مصيبه تنزل بها. يريد الله ان يسمع دعاء عباده المؤمنين وان يرى تضرعهم إلى الله وخشوعه بين يديه وخضوعه وذله بين يديه، لا يريد منهم أن يذهبوا إلى كاهن أو ساحر أو عراف، ولا أن يعلقوا التمائم والأحجبة، ولا أن يتوجهوا إلى أحد سوى الله إلا ما أذن الله فيه من التداوي بما أحله الله عز وجل، دون أن تتعلق قلوبهم بمن يداويهم، وإنما تتعلق قلوبهم بالله عز وجل، وتذهب قلوبهم إلى الله عز وجل. وهذا الذي من أجله حرم الله هذه المحرمات ونهى عن هذه المنهيات. كذلك من هذه الذنوب التي تفشت وانتشرت ويحسبها كثير من المسلمين هجينة وهي عند الله عظيمة، الحلف بغير الله، الحلف بالآباء والأمهات والأبناء والشرف والمال والنسب والحسب والرأس والكعبة والأولياء والملائكة والأمانة والذمة وغير ذلك مما يحلف الناس به. وهذا لفظ يتردد على كثير من الألسنة، لكنه عند الله من كبائر الذنوب. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبد الحلف بالله شركا من أبواب الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الذي تحلف به إنما تعظمه، والله لا يريد منك أن تعظم في الحلف والقسم إلا الله الذي خلقك فسواك فعدلك. يريد منك أن تحلف بالله فقط، أن تحلف بصفة من صفات الله فقط، أو باسم من أسمائه، والقرآن من صفات الله عز وجل، من صفة الكلام فهو كلام الله عز وجل، يريد الله منك ذلك، وإلا فلا يجوز لك أن تحلف بغير الله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من احتاج إلى أن يحلف فلا يحلف إلا بالله. ولك أن تراجع نفسك، كم مرة في اليوم تحلف بغير الله؟ وبعددها أنت واقع في باب من أبواب الشرك. كم مرة تحلف بالنبي وبالولي وبالآباء والأمهات، ويجب اللسان بذلك ليلا ونهارا، ويتكرر ذلك منك ليلا ونهارا، ولعلك نسيت أو جهلت أو غفلت أنك تأتي بابا من أبواب الشرك وأنت لا تعلم. من حلف بغير الله فقد أشرك. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لفظ من ألفاظ الحلف الذي كان موجودا أيضا في الجاهلية في البيع والشراء، وهو الحلف بالأمانة. يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة أو بالذمة أو بغير ذلك يقول: فليس منا، يتبرأ ممن يحلف بغير الله. فهل ترضى لنفسك أن يتبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ترضى لنفسك أن تأتي بابا من أبواب الشرك في كل يوم بالليل والنهار عندما ينطلق لسانك بالحلف بغير الله وأنت لا تشعر؟ والعلماء يقولون إن الحلف بغير الله باب من أبواب الشرك، وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر عند العلماء أكثر من كل الكبائر التي ليست شركا أصغر. فعلى هذا يكون من حلف بغير الله أشد إثما ومعصية وذنبا عند الله ممن شرب الخمر. فهل يتصور المسلم وهو يحلف بغير الله أنه أشد ذنبا ممن شرب الخمر، وهو الذي يكره الخمر ويبغضها ويبغض من يشربها، ثم هو يأتي ذنبا أكبر من شربها دون أن يشعر أنه ذنب أو دون أن يشعر أنه ذنب كبير عند الله يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. إن أمثال هذه الذنوب يتساهل فيها المسلمون وهي أشد إثما وذنبا ومعصية من غيرها من الكبائر التي يجتنبها المسلمون الذين يتساهلون في أمثال هذه المنكرات. كذلك من المعاصي والذنوب والمحرمات التي يفعلها بعض المسلمين وهو لا يشعر أنها معصية وأنها كبيرة التشاؤم الذي سماه القرآن خيرا وهو كذلك في لغة العرب قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبنو إسرائيل إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أي يتشاءمون بموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يتشاءمون بأهل الإيمان. التشاؤم بالباب المغلق أو اللون الأسود أو الشكل القبيح أو غير ذلك مما يتشاءم منه الناس قد حرمه الإسلام تحريما قاطعا حتى عده رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الشرك فقال الطيرة شرك أي التشاؤم شرك وذلك لأن التشاؤم طعن وشك في قدر الله. التشاؤم طعن وشك في قدر الله فإن المؤمن يخرج من بيته متوكلا على الله وهو يعلم أنه لا يأتيه من رزقه إلا ما قدر له وأن الخلق جميعا لا يستطيعون أن يمنعوا رزقا قدره الله له وأن الخلق جميعا لا يستطيعون أن يصلوا رزقا قد قطعه الله عنه فعندما يتوكل على الله حق التوكل لا يتشاءم من شيء وإنما يتفاءل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذا اعتقد هذا وفهم فإنه لا يتشاءم ولا يقع في هذا الشرك أبدا وإنما يتفاءل ويرضى بما أعطاه الله ويقنع بما أعطاه الله ويصبر على الشيء الذي حرمه الله منه فإن قضاء الله كله خير لا شر فيه على الإطلاق. فالتشاؤم من أعمال الجاهلية كانت العرب تفعله في الجاهلية إذا أرادوا سفرا فإنهم يطلقون طيرا في الهواء فإذا اتجه إلى اليمين تفاءلوا وسافروا وإذا اتجه إلى الشمال تشاءموا ورجعوا إلى بيوتهم دون أن يسافروا ولذلك جاءت تسميته طيرة من الطير الذي كانت العرب تطلقه لتتفاءل به أو تتشاءم به. وكذلك من هذا من هذه الذنوب والمحرمات التي يفعلها وتتكرر كثيرا في بيوت المسلمين سفر المرأة بغير محرم خصوصا في وقت الحج والعمرة. سفر المرأة بغير محرم كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. سفر المرأة بغير محرم كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب يتساهل فيه كثير من المسلمين، والعجيب انهم يتساهلون فيه في الحج والعمره اكثر من تساهل فيه في غيرهما، مع انها عباده، ومن اراد ان يتقرب الى الله او تتقرب الى الله بحج او عمره فلا يجوز له ان يتقرب الى الله بوسيله قد حرمها الله، وهي سفر المراه بغير محرم. والله عز وجل عندما فرض الحج على عباده خفف عليهم ورحمهم، لان الله انما خفف عنا ويسر لنا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فلما خفف الله عنا ورحمنا فرض الحج على جزء من المسلمين ولم يفرضه على جزء اخر. فرض الحج على المستطيع، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فرض الحج على المستطيع من المسلمين، والاستطاعه الزاد والراحله والمحرم مع المراه. واما غير المستطيع الذي لا يجد مالا لا يحترم ولا يتسلم ليحج او يعتمر. واما غير المستطيع كالمراه التي لا تجد محرم فانها لا تحج، فان الله لم يقدر عليها الحج لانها غير مستطيعه، ولو ماتت دون ان تحج لانها لا تجد لها محرما يسافر معها فان الله لم يسالها يوم القيامه لماذا لم تؤدي فريضه الحج، لان الله قد اسقطها عنها بعدم استطاعتها وهو عدم وجود محرم يسافر معها. فلماذا الاصرار على سفر المراه بغير محرم؟ ولماذا ادعاء ان المراه ثقه في نفسها او انها مع نسوه ثقات؟ ومعلوم ان الحج والعمره يحدث فيه من الاختلاط والمخالفات اكثر او يساوي ما يحدث في غير الحج والعمره. سفر المراه بغير محرم ذنب من الذنوب، سواء كان لحج او عمره او لعمل ووظيفه او لغير ذلك، فينبغي على كل راع ان يتقي الله في رعيته، وان يراجع نفسه ما الذي سيقوله لربه اذا حدث ذلك له في اهل بيته. اذا اذن لزوجته او لبناته ان يسافرن بغير محرم، سواء كان لحج او عمره او غير ذلك، فانه سيسال بين يدي الله عن ذلك كله، فعليه ان يعد للسؤال جوابا. ويلتحق بهذا من المحرمات والذنوب ايضا ذنب يتكرر من النساء، من زوجاتنا وبناتنا، من رعيتنا التي سيسالنا الله عنها، وهو خروج المرأة من بيتها خطوة طيبة متبرجة. والمرأة التي تستعصر أي ترى عذرا وتخرج من بيتها على هذا النحو، أي امرأة استعصرت أي وضعت عذرا ثم خرجت من بيتها فمرت على القوم ليجدوا ريحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زانية. مجرد ان تضع الاسم يعجبها في حكمها بالزانيه، ايها امراه استعصار، فمرت على القوم، خرجت من بيتها فمرت على القوم ليجدوا ريحها، قال صلى الله عليه وسلم فهي زانيه. فان فعلت ذلك وتعصرت تطيبت وخرجت لتؤدي فرض الله في بيت الله، خرجت للصلاة في المسجد، فقد جاء في بعض روايات الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر المرأة حتى من التطيب والتعقر لإتيان المساجد، فبين أنها إذا تطيبت ثم خرجت إلى المسجد يعني تريد الصلاة أنها لا تقبل صلاتها حتى تغتسل غسل الجنابة. غسل الجنابة تغتسل لأجل إزالة هذه الرائحة، غسل الجنابة وهي قد جاءت إلى العبادة لأنها تطيبت بروائح نفاذة فما بالنا بنسائنا اليوم؟ ما بالنا بما نحن فيه ونحن قد استوجبنا سخط الله وغضب الله في الليل والنهار؟ ما بالنا وقد تركنا نساءنا الزوجات والبنات تخرج واحدة منهن على هذا النحو الذي نراه، فلا يحتاج إلى وصف ولا إلى بيان، لأننا جميعا نعرفه ويقع بمرأة ومسمع منا. وإذا فكل امرأة نراها في المجتمع اليوم متبردة أو متعصرة فقد خرجت من بيوتنا نحن المؤمنين المسلمين، قد خرجت من بيوتنا وسوف يسألنا الله عن هذا الخروج. كلما تكرر سيسألنا عن الخروج في أول النهار وعن الخروج في آخر النهار، ومع ذلك فنحن لا نبالي بسخط الله وغضب الله، نراه شيئا هينا يسيرا وهو عند الله عظيم. فقد أصبحنا نقلد غيرنا في الخير والشر وترضي المخلوق بسخط الله. والا فما الذي يمنعنا؟ ما الذي يمنعنا ان نطهر بيوتنا من هذه المعاصي؟ انه تقليد غيرنا، انه ارضاؤنا للمخلوق بسخط الخالق سبحانه. والا فليس هناك مانع من أن نتوب إلى الله وأن نحمل رعيتنا على أن يتقوا الله، وأن لا نأذن لنسائنا وبناتنا أن يخرج أحد منهن بهذه الصورة التي توجب سخط الله وغضب الله. إن هذه المعاصي والذنوب التي نتكلم عنها اليوم كثيرة ظاهرة متفشية معلومة، وينبغي على المسلم ان يراجع نفسه وان ينظر اي هذه الذنوب قد ارتكبه ووقع فيه واصر عليه. من هذه الذنوب والمعاصي ايضا ما يتكرر كل يوم ونحن نراه ونشاهده، الرشوه التي سماها الناس بغير اسمها نصداقا لما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياتي على الناس زمان يسمون فيه الحرام بغير اسمه، الرشوه التي يسمونها اليوم هديه ويسمونها اكراميه ويسمونها بغير ذلك، وانما يفعلون ذلك بها لكي لا يراها الناس حراما، لأنها لو سميت باسمها الحقيقي رشوة لاجتنبها كثير من الناس. أما نحن فنسميها بغير اسمها ليسهل علينا ارتكاب هذه الكبيرة، ليكون سهلا ميسورا، مع أنها كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة ليست بغيرها، وإنما هي من الكبائر التي ورد فيها لعن الله لمن فعلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي، واللعن فرض وإبعاد من رحمة الله. اللعن فرض وإبعاد من رحمة الله. فهل يتصور المسلم وهو يدفع الرشوة أو يأخذها أنه في لحظتها قد طرد من رحمة الله؟ وماذا يبقى لك إذا عشت في الدنيا وقد طردك الله من رحمته؟ وما قيمة الحياة لعبد قد طرده الله من رحمته؟ وما قيمة المال الذي يجمعه وقد لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته؟ وما قيمة المصلحة التي يحصلها إذا كانت ستوقعه في لعنة الله، أي في طرد وإبعاد من رحمة الله؟ فإذا أردت أن تفهم هذه الكبيرة على وجهها فانظر إلى عدد المرتشين الذين يأخذون الرشوة ولو كانت شيئا يسيرا، وإلى عدد التابعين لها الذين يتبعونها ولو كان شيئا حقيرا، فإنك ستعلم عندها عدد الذين فرضهم الله من رحمته وأبعدهم عن جنته. ثم ننظر في أرزاقنا التي ملأتها الرشوة، فنجد أن الله قد نزع منها البركة. مهما كثرت في أيدينا الأموال فإنها لا تكفي لحاجتنا. نزع الله البركة من أرزاقنا ونزع القناعة من قلوبنا، فلا قلوبنا تشبع ولا أرزاقنا تكفي، وبقي لنا من ذلك الشقاء أن نشقى بالمال الذي في أيدينا، وأن نشقى بالأجل الذي أجله الله لنا، وأن نشقى بأبنائنا، وأن نشقى بزوجاتنا، فكل من أسباب الحياة قد أصبح مصدر شقاء لنا، والأصل أن الله قد خلقه ليكون مصدر سعادة. ألا ترى أن الله عز وجل يمتن على عباده فيقول لهم: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهل ما زالت المودة والرحمة قائمة بين الأزواج والزوجات؟ هل ما زالت قرة العين موجودة في الأبناء؟ هل أعيننا تقر بأبنائنا اليوم ونحن نرى فيهم عقوقا ونرى في زوجاتنا نشوزا؟ فأين المودة والرحمة التي خلقها الله؟ وأين قرة العين التي ينبغي أن تكون في الأبناء، أن تقر أعين الآباء بالأبناء؟ عندما نزع الله البركة من الأرزاق والقناعة من القلوب بسبب هذه الأموال المحرمة وعلى رأسها الرشوة التي دخلت إلى أموالنا فزادتها عددا وأنقصتها بركة ونفعا، فأصبحت الرشوة تزيد ما في أيدينا من الأموال عددا فقط، لكنها قد نزعت بركتها ومنفعتها، ونزعت معها توفيق الله لنا في انتفاعنا بأموالنا. الرشوة كبيرة من أكبر الكبائر، والوعيد باللعن أشد عند الله من الوعيد بالجلد أو إقامة الحد، فإن أعظم عقوبة على ذنب هو الذنب الذي لعن الله فاعله، فكل ذنب لعن الله فاعله فهو دليل على أنه من أكبر الكبائر وأنه ذنب عظيم عند الله، لأن الله يظلم فاعله من رحمته ويبعده عن جنته إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. إن هذه الذنوب التي تتكرر في يومنا وليلتنا كثيرة، والتي نصر عليها دون أن نشعر أننا واقعون فيها، تحتاج منا إلى مراجعة، فلا نستطيع أن نحصرها حصرا ولا أن نعدها عدا، وإنما تحتاج من كل مسلم إلى أن يراجع نفسه، وإلى أن يتوب إلى الله قبل الموت، وإلى أن يرجع إلى الله قبل الفوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن هذه الذنوب التي نتحدث عنها كثيرة متنوعة، ويلتحق بها سماع المعاجز والموسيقى بدلا من سماع القرآن، وقد أصبح هذا ظاهرا متفشيا. وإذا أردت أن تفهم خطورة هذا الأمر فانظر ما نقله العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، أنك كنت تمر في شوارعهم، تمر في شوارعهم وبين بيوتهم ليلا أو نهارا، ساعة فلا يخرج منها ولا يصل إلى أذنك إلا القرآن، يقرؤونه في بيوتهم وفي مساجدهم وفي قيامهم بالليل والناس نيام وفي دعائهم وعند نومهم وفي يقظتهم، لا تستمتع قلوبهم ولا ألسنتهم إلا بذكر الله وتلاوة كلام الله. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما فيه أمته اليوم لأنكر أن تكون هذه أمته، لا يخرج من بيوتها إلا معصية الله في الغناء والموسيقى في الشوارع والبيوت، ونحن نرى ذلك ونقره، وقد نحث عليه وقد نشارك فيه بحسب ما استحكمت المعاصي من قلوبنا وأفئدتنا. فأين نصيب القرآن في حياتنا؟ لقد ابتدأ القرآن وأصبح مكانه في حياتنا ضيقا لساعات معدودة من شهر رمضان فقط، وأصبح القرآن ليست له وظيفة في حياتنا إلا أن نسمعه على ميت قد مات، أو نستدعو به حفلة من الحفلات، أو نسمعه أحيانا في شهر رمضان. أصبح القرآن مهجورا معطلا ضائعا، قد ضيعه أتباعه الذين يؤمنون به، فأصبحنا نؤمن بقرآن لا نعرفه، وقلوبنا قد امتلأت بحب الغناء وحفظ كلماته وتوجيهه، فلم يعد لذكر الله نصيب على ألسنتنا حتى الأطفال الصغار في الشوارع. أصبحت ألسنتهم تلهج بالغناء وهم صغار، لأنهم نشأوا في بيوتهم على ذلك. والواقع الذي يجب علينا أن نتنبه له فإنه خطر عظيم، أننا لسنا الذين نربي أبناءنا في الحقيقة، وإنما تربيهم وسائل الإعلام. أبناؤنا اليوم لسنا الذين نربيهم، وإلا فهل أنت الذي تحفظ أبناءك الغناء؟ هل أنت الذي أفسدت أخلاقهم؟ هل أنت الذي ضيعت دينهم؟ إذا الذي فعل ذلك هو التلفزيون والأغاني والموسيقى. أما دورك أنت أيها الأب ففي الحقيقة قد أصبحت موردا للطعام والشراب والملابس والدواء فقط. قد أصبح دورك منصورا في أن تطعمه كما تطعم الدجاج والطيور، وأن تسقيهم وأن تنفق عليهم وأن تدفع لهم ما يحتاجون في تعليمهم ولو من طريق الرشوة المحرمة أو السرقة أو من الحلال، لكن ليس لك دور في تربيتهم في واقع الأمر، فإذا لم تكن مصدقا ولا متصورا فراجع نفسك اليوم. هل أنت الذي تربي؟ هل أنت الذي تهذب الأخلاق؟ هل أنت الذي تعلم القرآن؟ هل أنت الذي ترشد وتنصح؟ هل أنت الذي تضرب وتمنع؟ ما الذي تفعله مع أبنائك وأنت الراعي وهم الرعية؟ أنت تسلمهم إلى مدرسهم في أيام الدراسة وإلى وسائل الإعلام في وقت فراغهم وفي إجازاتهم، وليس لك دور في أولها ولا في آخرها إلا ما ذكرت لك من طعامهم وشرابهم وملبسهم ودوائهم. فإن كنت على هذا فراجع نفسك فإنك ستسأل عن معيتك بين يدي الله عز وجل. وكم رأينا وحدثنا لأجل هذه الفرحة الغامرة التي حدثت يوم أن انتصر فريقنا في الكرة، وليس لها نظير أو مثيل أو شبيه أو مقارب لو أن أبناءنا جميعا حفظوا كلام الله. نحن لا نفرح إذا رأينا من يحفظ كتاب الله في صغره، وقد نفرح فرحا محدودا. أما القلوب التي رقصت واهتزت لأجل الكرة، هل الكرة طريق إلى الجنة؟ هل هي طريق إلى الانتصار على اليهود؟ هل هي طريق إلى العزة والرفعة؟ هل هي طاعة من الطاعات؟ هل هي ركن من الأركان التي أوجبها الله؟ أين منزلتها في قلوبنا حتى نفعل لها ما فعلنا؟ وحتى تقوم الدنيا فلا تقعد. هي أمر من الأمور المباحة، شأنها شأن الطعام والشراب، وشأن سائر المباحات التي أباحها الله بشروطها بشرط ألا تنهي عن طاعة وألا توقع في معصية. لكنك لو فكرت ستجد حقيقة مؤلمة بقدر فراغ قلبك من القرآن وكلام الله، سيكون اهتمامك وشغلك بهذه الأمور التافهة. بقدر فراغ قلبك من كلام الله، سيكون اهتمامك وشغلك بهذه الأمور التافهة. فلن تجد حافظا لكلام الله ولا مستعدا للقاء الله يشغل نفسه بتوافه الأمور، وإنما ستجد له همة صادقة وعزيمة قوية ورغبة فيما عند الله، وغاية ما في أمره أن يستميح لنفسه ما أباحه الله بالقدر الذي لا يشغله عن الغاية التي خلقه الله من أجلها. أنت لم تخلق للكرة، وإنما خلقت لتعبد الله وحده لا شريك له. أنت لم تخلق لتأكل وتشرب، وإنما خلقت لغاية أسمى وأجل، أن تدعو إلى الله وأن تعبد الله وأن تنصح عباد الله وأن تقوم بما أوجب الله عليك في نفسك وعيتك، وأن تؤدي حق الله كما أوجبه عليك. بقي أن نقول إذا كنا قد بجعنا واهتممنا وطارت قلوبنا فرحا لأجل الكرة، فإن بيت الله الذي نصلي فيه اليوم يحتاج إلى من يعمره، ويحتاج إلى من ينفق عليه، ويحتاج إلى من يستكمل بناءه. وإذا كنا لا نعلم لهذه التوافه التي أشرنا إليها جزاء عند الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد وعدا عظيما: من يبني لله بيتا، من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فهل تريد أن يكون لك بيت في الجنة؟ هل تريد أن يكون لك بيت في الجنة يبنيه الله لك إذا بنيت لله بيتا في الأرض؟ إذا القرآن يخبرنا أن امرأة مؤمنة زوجة ملك من ملوك الأرض هي امرأة فرعون، لم يكن يشغلها في الحياة شيء على الإطلاق إلا شيئا واحدا: أن يبني الله لها بيتا في الجنة. امرأة ملك من الملوك تعيش في عز ونعيم ورخاء، ومع ذلك فهي مشغولة بهذا الأمر حتى إنها كانت دائما تدعو الله به، ولذلك ذكرها الله في كلامه الذي نقرأه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، لم يقل للمؤمنات مع أنها امرأة، ولكن ضربها مثلا للرجال والنساء. كانت تقول في دعائها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهو دعاء ذكره الله حتى يحفظه المؤمن وحتى يدعو الله به، فيقول في دعائه رب ابني عندك بيتا في الجنة. وقد فتح الله لنا الطريق إلى هذا البيت بقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. أنت أيها المؤمن مدعو في هذا اليوم إلى أن تنفق من مال الله الذي آتاك، وإلى أن تخرج مما في يدك لبيت الله، وألا يكون بيت الله أهون وأحقر وأقل شأنا من بيتك الذي تقيم فيه، أن تساعد على إتمام هذا البيت وعلى عمارته وعلى استكمال ما فيه مما يحتاج الى استكمال مما نراه وما لا نراه. وتذكر قول الله عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فمن خاف ذلك اليوم فهو يحفر ذلك البيت بماله وبنفسه وبصلاته وبصدقته وبكل ما يستطيعه ليرضى الله عز وجل، وقد بنى الله له بيتا في الجنه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.